أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا الدليل الثاني الذي استدل به على أن على الجمع عرفي وأنه خارج عن باب التعارض هو السيرة. وقلنا الفرق بين السيرة وبين بناء العقلاء أن السيرة تكون لطائفة خاصة وأتباع هذه الطائفة يتبعون رئيسهم في ذلك، وهذه السيرة تكون مؤسسة لهذا الحكم. وتختلف عن بناء العقلاء أن بناء العقلاء قضية إنضائية وهنا قضية تأسيسية. وذكرنا أن هذا الرأي تبناه صاحب الكفاية رضوان الله عليه عندما استدرك قال اللهم إلا أن يقال أن هذه السيرة تقيد الأخبار العلاجية وتجعلها منصرفة عن جمع الدلائل، بل لعل الأخبار العلاجية منحصرة في غير الجمع الدلائل كما قال. هذا المقدار استدل به صاحب الكفاية على وجازته، اعترضه تلميذ الشيخ الحافظ في الدرر واستشكل عليه وقال أن هذا المقدار لا يمكن المساعدة عليه، واستشهد بالشيخ الطوسي قال كيف خفي الجمع الدلالي على الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي إنما ألف كتب لمحاولة الجمع بين الأخبار، فلو كان الجمع الدلالي جمعا عرفيا لما تجشم عناء هذا التأليف، يعني في هاي المواطن لا ينقل رواية مجرد نقل رواية وإنما يريد أن يرجع بعض الروايات ويرفع التنافي بينها. فإذا كان الجمع جمع دلالي عرفي واضح لكل أحد، لماذا يتجشم الشيخ ذلك؟ ثم الحائري طالب بالدليل، ما هي الشواهد على أن الجمع عرفي؟ ما هي الشواهد؟ قلنا في درس الأمس يمكن أن تقرب السيرة بالشواهد التي ذكرت في كلام الشيخ الصدوق وفي كلام الكفاية وفهم يونس من في الكافي وفهم يونس من الكافي بالروايات، وأيضا عند الصدوق ذكر شيء بس ما بين الآن سيبين. فهذا كله يدل على أن الجمع موجود. الآن ننتقل إلى مناقشة الشواهد. كلامنا الآن بمناقشة الشواهد، هل هذه الشواهد حقيقة من الجمع العرفي أو ليس من الجمع العرفي؟ قال ولكن يمكن المناقشة في الشواهد المذكورة. الشواهد أمامنا في اعتقادات الصدوق وفي رواية الكافي ويونس والذي جمع، وأيضا في من لا يظهر الفقيه لكن ما ذكرها سيأتي هنا. شوف الشواهد ما ذكرت. قال ومناقشة وجود السيرة على الجمع العرفي عند الأصحاب والعلماء السابقين، يمكن إذن المناقشة في مجال الروايات المتعارضة. طبعا عبارة الروايات المتعارضة المقصود بها أهم، يعني أعم من التعارض الحقيقي أو الجمع العرفي، يعني أمور التعارض. يقول وهذه المناقشة تعتبر توضيحا لرأي الشيخ الحائري، المناقشة مع إضافات وشواهد منها. ليش توضيحا؟ لأنه الشيخ الحائري هو قال طالبه بالدليل، قال لا بد للسيرة من شاهد، ولا يمكن ادعاءها بمجرد الذوق والاستحسان. قلنا تعريض بصاحب الكفاية. الآن البعض قال هاي ممكن تكون شواهد، سيدنا ذكرها. الآن سنناقش الشواهد، ننتصر من جهة إلى الشيخ الحائري باعتبار هاي الشواهد لم تسلم من المناقشة، فهي لا تصلح أن تكون جمعا حرفيا. نأتي الآن إلى كلام الشيخ الطوسي الشيخ الصدوق في الاعتقاد. ماذا قال؟ إذا ترجعون إلى أعلى الصفحة 85، قال أن اعتقادنا في المجمل والمبين أن المجمل يحمل على المبين. شوف هذا مهم، المطلق يحمل على المقيد، العام يحمل على الخاص، المجمل يحمل على المبين. كأنه هذا هو الشاهد، فنجمع بين المجمل والمبين مثل ما نجمع بين العام والخاص. هل صحيح هذا المثال أو غير صحيح؟ سيدنا يقول هذا كلام الشيخ الصدوق أجنبي أصلاً عن الجمع العرفي. لماذا؟ قال لأن حمل المجمل على المبين ليس من الجمع العرفي. لماذا ليس من الجمع العرفي؟ حمل المجمل على المبين لماذا ليس من الجمع العرفي؟ ونلتفت، احنا بالجمع العرفي، بالجمع العرفي كلا الجمعين ظاهران، يعني العام ظاهر في الاستغراق والخاص ظاهر او ناص في البعض. انا يمكن ان اعمل بالعام ويمكن ان اعمل بالخاص، لكن المجمل والمبين انا ما اقدر اعمل بالمجمل اصلا، هو مجمل لا استطيع ان اعمل به. فلو جاءني المجمل لوحده انا ما يمكن ان اعمل به، بينما لو جاء المطلق لوحده اعمل، لو جاء العام اعمل. اصلا المجمل هو عباره عن، من اسمه عباره عن شيء مجمل لا يفهم المراد منه. المبين اذا اجى يصلح ان يكون مفسرا للمجمل، مو احمل المجمل على المبين. ممكن ان يفسر المجمل، تفسير شيء والحمل شيء اخر. نحن في موارد الجمع العرفي، يلقى الجمع، يلقى الكلام الى الذوق العرفي. العرف يقولون ان هذا يرد الى هذا صيانه للمتكلم من التناقض ومن اللغويه. أما المجمل والمبين لا أستطيع أصلا أن أعمل بالمجمل، فهذا أجنبي عن مقامنا أصلا. وإن قلنا به ليس له لازم أن نقول بالجمع العرفي، فأحدهما غير الآخر. طبعا هاي العبارة لا يمكن العمل بها من تقرير الآخر، وأنا ما ذكر في هذا التقرير ما ذكر لماذا يكون أجنبي. قال لأن المجمل لا يمكن العمل به لوحده، فهو أجنبي من هذه الجهة. هذا واحد. يجينا إلى جمع يونس بناء على ما أفاد يونس، لأنه البعض يرى على أن وجوب الزكاة في جميع الغلات جميع الحبوب. يونس إنما قال هذا في بداية النبوة والآخر في نهاية النبوة أو في بعد ذلك. شو ما هو جمع؟ ما هو الجمع؟ هذا حقيقة أقرب ما يكون للنسخ، مو للجمع. أن في بداية النبوة كان الزكاة على 4 من الغلات، في بعد ذلك جعلها على جميع الحبوب. فيونس يريد يقول أن الأول حال حال الصلاة أم ركعتين كانت، العمل علي من الآن على الركعتين وعلى 4، العمل على 4 وضع النبي صلى الله عليه وآله، كذلك الآن العمل على المتأخر على الزكاة. فهذا حقيقة مو جمع، وإنما يقول أنه الأولى كأنه نسخت بالثانية، هذا مو كلامه. قال وأما جمع يونس بن عبد الرحمن فلا، اللي بالكافي، قال فلا علاقة له بمثل هذه الجموع أصلا عرفيا، لأنه من قبيل النسخ فهو يريد القول بأنه يجب الأخذ بالمتأخر، وهذا ليس جمعا عرفيا. جينا للصدوق، قال: وأما جمع الصدوق في بعض الموارد في كتاب الفقيه اللي فقط قلنا وما أعطينا شاهد، راح نذكر الشاهد ونجاوب. يقول: لأننا نرى الصدوق يقول في الفقيه نفسه في الجمع بين خبرين، يجمع بين الخبرين. شوف الصدوق ماذا قال. يقول: دل أحدهما على عدم البأس ودل الآخر على لا يصلح. ما هو الموضوع الآن؟ يريد أن يصلي، مصلي يصلي أمام سراج، مجموعة أسئلة سئل الأئمة فيهم كثيرا، ومر عندنا بعض في المكاسب المحرمة في مسألة التصوير، أن المصلي يريد أن يصلي وأمام تصوير، أمام تمثال. فالإمام عليه السلام مثلا التمثال أنه نرجع لأمامه، أو مثلا اكسر رأسه مثلا بهذا الشكل، نعم، نقوش أن لا يكون فيها صور الحيوانات. من جملة الأسئلة أن المصلي يصلي وبين يديه سراج، فانوس نور، ويصلي، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا السؤال. رواية من الروايات تقول لا يصلح، ورواية من الروايات تقول لا بأس. إذا أريد نجمع الآن بيناتنا على الجمع العرفي، على الجمع العرفي، هاي رواية لا يصلح وهاي رواية لا بأس. إذا أريد نقول لا يصلح ظاهرة في عدم جواز الصلاة، لا يصلح لك أيها المصلي أن تصلي وأمامك سراج، فمعناه ظاهرة بالمنع. جاءت الرواية الثانية قالت لا بأس، ظاهرة بالجواز، فنحمل المنع على الكراهة، لأن هذه ظاهرة لا بأس يجوز، الجواز يجتمع مع الكراهة، فنقول لا يصلح بقرينة لا بأس محمولة على الكراهة. تفتوا لو بقينا مع لا يصلح فقط، افرض هاي الرواية وحدها لا يصلح، فنقول بالمنع. عندما جاءت لا بأس ضمين الكلامين وجمعنا هذا على هذا، حملنا لا يصلح على الكراهة، لا، لأن لا بأس دالة على الجواز، فالجواز مع الكراهة يشتغل. هذا هو الجمع العرفي. هل الشيخ الصدوق جمع بهذه الطريقة؟ إذا الشيخ الصدوق جمع بهذه الطريقة فهذا جمع عرفي، فيكون شاهد إلى صاحب الكفاية ضد المحقق الحائل، أن الصدوق وهو رجل أيضا من العرف وروايات أمام من قلهم وجمع بينهما بهذا الجمع، فينتهي الكلام، يكون ينتصر المحقق صاحب الكفاية، ينتصر، هذا شاهد. لكن إذا كان الشيخ الصدوق جمع بطريق آخر، هذا الطريق الآخر مو جمع عرفي، فيكون المثال الذي ذكره ننتصر إلى المحقق الحائري، يقول هذا مو شاهد، هذا جمع آخر. فنشوف الشيخ الصدوق كيف جمع بين هالروايتين، على طريقة يمكن يكون جمع عرفي، على طريقة أخرى ليس جمع عرفي. قال: دل أحدهما، جمع بين خبرين، دل أحدهما على عدم البأس في أن يصلي المصلي وبين يديه سراج، حيث عبر فيه بالخبر لا بأس، ودل الآخر على عدم جواز ذلك، وهو خبر علي بن جعفر حيث عبر لا يصلح. ثم قال، لاحظوا الشيخ ما أصله، قال ولكنها رخصة اقترنت بها علة، سبب من الأسباب جوز، فمن أخذ بها بالرخصة المقترنة بالعلة لم يكن مخطئا. لاحظ يقول بعد أن يعلم أن الأصل هو النهي، وأن الإطلاق هو رخصة يعني لا بأس، والرخصة رحمة، هذا كلام نفهم الكلام. طبعا خلي شيء يعني نوضحه، لا يصلح البعض يناقش أن هذه مو ظاهرة في الحرمة، لا يصلح، يعني كلمة لا يصلح مو مثل لا يجوز. احنا كلامنا اذا كانت هي ظاهرة بالنهي، حتى الجمل هو هكذا يقول، يقول النهي لا بأس، ماذا يقول؟ هذا يدل على الجواز مقترن بعلة. ما هي علة الجواز؟ سبب من الأسباب، فكأن الأصل هو الحرمة، وهاي الرخصة لا نلجأ لها دائما، وإنما هي رحمة من الله تعالى جوزها لنا في مواطن محددة. فوين الجمع؟ أقوى جمع، قال وأن فهو لم يجمع بين الخبرين جمعا عرفيا، لأن الجمع بين لا بأس ولا يصلح هو الحمل على الكراهة، وهو من أوضح مصادق الجمع الدلالي عندنا، وهو لم يلتزم بذلك، لم يجمع بذلك. فإذا هذا الجمع حقيقة ليس، مثلا الآن ما تقول في الميتة؟ قال الميتة حرام. ما تقول في جواز أكل الميتة؟ قال لا بأس. شو نجمع بيناتهم؟ يقول أنه لا بأس بأكل الميتة، هناك علة لذلك، وهو أن شارف على أن يهلك، وواجب عليه أن يحافظ على نفسه ولو بأكل الميتة، فأكل الميتة له في هذه اللحظة مو حرام، لأنه هو توقف عليه إن جاء نفسه أن ينقذ نفسه، مع أن ما ينافي الميتة الأصل فيها ما هو؟ هو عدم الجواز والحرمة. هذا جمع عرفي وجمع عرفي. الجمع العرفي إذا قلنا موضوع واحد مع جميع الظروف ما بيعلة، جمع معنى ذلك أن لا يصلح لا بأس، هذا لا مفطر للسراج ولا غير مفطر للسراج، لا بشرط بتعبير أنه مصلي يصلي أمام سراج، تار الإمام يقول له لا يصلح، تار الإمام يقول له لا بأس. الوضوء بالماء المسخن بالشمس، ممكن الإمام عليه السلام ينهانا يقول لا بأس، فشو يصير النهي؟ مكروه. فضم كلامين والخروج بكلام هذا جمع عرفه، الشيخ الصدق لم يسوي، لم يفعل هكذا، وإنما جعل لا يصلح وباقي بالنهي، والرخصة رحمة في موطن معين مقرونة بعلة، هذا حقيقة ليس من الجمع العرفي أصلا، وإنما فهم الرواية التي تقول لا بأس، مو جمع عرفي محامل. نعم مثلاً فعل من العلل، يعني من العلل. يقول ويضاف لذلك، يضاف أنه لو كانت السيرة، إضافة لمناقشتنا الشواهد، وقلنا الشواهد غير صالحة للجمع العرفي، فالآن المحقق الدرر الحائري منتصراً، لا يوجد شواهد عندك يا صاحب الكفاية. ويضاف لذلك إلى عدم صحة الشواهد أن لو كانت السيرة قائمة بين العلماء على مثل هذه الجموع التي تسمى بالعرفية، فلا بد أن تشتمل عليها بعض جوامع الحديث، ككتاب الحسين بن سعيد الأهوازي اللي تقدم وهو له كتاب، بعض كان كتاب النوادر إذا تذكرون، اختلط ما بينه وبين كتاب أحمد بن محمد بن عيسى، تذكرون الكلام السابق الذي مر، وعلي بن مهزيار أيضا من الأجلاء عند كتاب، وكتاب ابن أبي عمير المسمى بالنوادر، وكتاب يونس بن عبد الرحمن المسمى بجامع الآثار، يعني الآثار عن الأئمة عليهم السلام. لو كان هذا الجمع عرفي، هؤلاء هم من العرف ومن الفقهاء ومن الرواة، لكان في كتبهم هم ضمنوا الجمع العرفي، بينما هم لم يفعلوا ذلك، وإنما نقلوا جميع الروايات، لم يشيروا إلى أن هذه الرواية مع هذه نجمع بينهما تخرج النتيجة هكذا. يقول: ولكان بين أيدينا اليوم تراث علمي كبير من الجمع العرفي، لكنه غير موجود، مع أن كتب الأصحاب والرواة اللي نقل من عندها الكافي وغير الكافي اعتمد عليهم، أصلا الكافي ما بين شيء بالروايات إذا تلاحظون، فقط ينقل الروايات بس مو كلها ينقل الروايات، هسه يشير إلى هذا. واحد اثنيا، إضافة إلى أن هذه الكتب المشتملة على الجموع سوف تواجه تلك الشبهات التي أثارتها مشكلة اختلاف الأحاديث، فهذه الكتب المشتملة على الجموع لو كان لكانهم أجابوا عن الشبهة قبل أن تصل الشبهة إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي عندما جاءه شخص وطلب مني أني ألف، هو بيّن أن كان هناك شخص من العلويين يرى الحاق، لكن بسبب اختلاف الأحاديث ترك الحاق وتلبس بمذهب آخر. فلو كانت الجموع العرفية بهذه البساطة، لماذا نلجأ للشيخ الطوسي؟ تعال حل لنا مشكلة الاختلاف. ولاحظوا مشكلة الاختلاف ليس كلها من المتباينين حتى نقول الأئمة عليهم السلام عالجوها بالأخبار العلاجية، أبدا، كثير من عدها هي من باب الظاهر والأظهر. أصلا الشيخ الأعظم إذا تذكرون كلامه قلنا على طرفي نقيض مع صاحب الحدائق، الشيخ الأعظم قال أساس الاختلاف جاء من الظاهر والأظهر والعام الخاص، كلامه في الرسائل ونقلناه، مو مثل صاحب الحدائق قال أساس الخلاف بالتقية، ولا قال. فإذا هي جموع عرفية، إذا جموع عرفية لماذا تجشموا التأليف ووقت والأخبار نفسها موجودة، نفس الأخبار نحافظ عليها، لماذا ألفنا وتصدينا لأن نجمع بين الأخبار؟ طبعا أكو مشكلة كانت. قال مشكلة اختلاف الأحاديث منها الاضطراب العقائدي عند البعض كما أشرنا إليه، وأنه بسبب وجود الروايات المتعارضة عن المعصومين عليهم السلام. قال وجد بعض التزعزع العقائدي عند البعض كما أشار إليه الشيخ في مقدمة الاستبصار، وبذلك لو كان هذا جمعا يتجنب الشيعة الوقوع في المشاكل التي أشرنا إليها سابقا. بعض هذه المشاكل وصلت النتيجة إلى أن يطلب من الشيخ الطوسي في أوائل وروده لبغداد، سيجينا إن شاء الله في الصفحة القادمة أوائل ورود، لأن هو ورد إلى بغداد سنة 408 وتلمذ على إيد الشيخ المفيد، الشيخ المفيد توفى سنة 413 وورد 2408، والشيخ المفيد 413 توفى، بينهما هذا الخمس سنوات، هو خلال هذا الوجود ألف الكتاب، واستمر به إلى أن مات الشيخ المفيد وكمله. ففي أوائل شباب الشيخ المفيد بعد السيد المرتضى، وراء السيد المرتضى جاء الشيخ الطوسي، ترتبهم يعني مرجعيات. فهو أوائل شبابه إذا تلمذ عند الشيخ المفيد، وطلب منا أن يكتب وكتب. قال وبذلك والتي أدت إلى أن يطلب من الشيخ الطوسي في أوائل وروده بغداد 408 تأليف كتاب لمعالجة التعارض. فإن تلك الكتب التي تحوي على تلك الجموع إذا كانت فسوف تغني عن تأليف مثل هذا الكتاب. لماذا؟ لأن تلك الكتاب موجودة كانت أيام الشيخ الطوسي، بل هي مصادرة سوف تغني، حيث كانت من مصادر الشيخ في كتابيه، وكانت محفوظة في مكتبات الشيعة وغيرها كمكتبة سافور، والتي هي كانت من أفخم المكتبات في بغداد التي حرقت ورميت في دجلة كأنه. وخاصة مع وجود الكثير من فقهاء الشيعة قبل الشيخ الطوسي في بغداد، مركز التشيع والعلم كان في بغداد أيام الشيخ الكليني رضوان الله عليه والسفراء الأربعة وما أشبه. فنلاحظ أن النجاشي في رجاله وصف 46 شخصا بالفقاهة، مع أنه لم يصف بعض كبار الرواة والعلماء بالفقاهة، فمعنى ذلك هؤلاء كانوا موجودين أصلا وقريبين في بغداد، والنجاشي والشيخ متعاصران. فلو كان كل فقيه يجمع جمعا عرفيا لكان الحاصل من ذلك تراثا علميا كبيرا من الجموع العرفية. ولكان الشيخ الطوسي والسيد المرتضى باعتبار عتم مؤلفات وغيرهما يشير إلى هذه الجموع التي قام بها العلماء يعني قبلهم، مع ملاحظة اختلاف العلماء في بعض الجموع كما يلاحظ ذلك في زماننا هذا. الآن في زماننا هذا كثير من الأمور الجموع فيها لا تتشابه، كل فقيه له رأي في مسألة الجمع. فلو كان جمع عرفيا لاحتج الآخرون أن هذا خلاف الطريقة العرفية، خلاف السيرة، سيرة علمانة، سيرة متشرعة، أنت تعمل عملا خلاف السيرة، مع أنه الجمع يختلف أحدهما عن الآخر، حيث يختلف بعض العلماء فيما بينهم في نوع الجمع بين الروايات. سيجينا موضوع انقلاب النسبة. انقلاب النسبة لو كان لكان متفق عليه من الجميع، مع أن البعض يقول لا تنقلب النسبة، وكل رواية نعاملها بشكل مستقل عن الرواية الأخرى. ما نحاول أن نجمعهم اثنين ونطلع نسبة العموم بيناتهم، نروح إلى الثالثة مجموعهم يطلع العموم مخصوص مطلق أو العموم مخصوص من وجه أو التباين. طبعا هو انقلاب بالنسبة يقللون الفوارق الخلافية بين الروايات. سيجينا إن شاء الله هذا الموطن اللي البعض التزم به كسيد الخوئي والبعض لم يلتزم به أصلا كشيخنا الأستاذ، حيث يختلف بعض العلماء فيما بينهم في نوع الجمع بين الروايات. فكل فقيه يذهب لجمع خاص، ولو كان جمعا عرفيا لكان يلتفت إليه أبناء العرف وخاصة العلماء المبتلين بقضية التعارض، وخاصة العلماء بصورة واضحة لأنهم يدركون الابتلاء، فلا بد أن يجمعوا حتى يقل الاختلاف. فلا يرون اختلاف الأحاديث ولا يرون تعارضها إذا كان ماذا؟ أمكن الجميع، ولا تحصل المشاكل والآثار المترتبة على اختلاف الأحاديث. طبعا ننسى هذا كله بناء على الجمع الدلالي، يصير ببالنا يعني التعارض إذا ذكرناه يشمل هذا مو معنى التباين، لأن التباين أصلا هو آبع عن الجمع. ما يمكن التباين، كيف نجمع؟ يوم نعمل بواحدة يوم سقط الاثنين، نعمل بواحدة لا على التعيين ترجيح بلا مرجح وهذا مرفوض، نسقط الاثنين بناء على القاعدة الأولية نقول به، بالقاعدة الثانوية رفعنا احضر روايتين بالضوابط اللي ذكرناها. سيدنا قال هاي قضيه ايضا عقلائيه، الجماعه قالوا قضيه تعبديه على خلاف الذي مضى. فالكلام هو في الجموع العرفيه اللي هي كثيرا ما تكون بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد. اذا نتيجه، فلو كانت الجوامع الحديثيه مشتمله على تلك الجموع لما وجد مثل ذلك التحير والاضطراب الناجم عن اختلاف الحديث، حتى يلتجأ للشيخ الطوسي لمعالجتها حين وروده لبغداد 408، وقد كان عمره آنذاك 23 عاما. هذا يكشف على أن الشيخ الطوسي عندما جاء إلى بغداد كان عالما، يعني لم يبدأ دراسته في بغداد، لما كان عالما بحيث صيته وسمعته بحيث يطلبون من عنده اجمعنا بين الأخبار. ولذلك وعندما جمع حاول قدر الإمكان أن يوفق بينهما، لأن عمره حين وفاة الشيخ المفيد أي في سنة 413 كان 28 سنة. هو يذكر أو عاما، أكو فرق بين السنة والعام، تمام؟ وقد ليس محلنا، وقد كتب التهذيب إلى آخر كتاب الصلاة في هذه المدة. طبعا هاي التواريخ تنفعنا في أن آراء تبين في كتاب عن كتاب آخر، باعتبار أن النضوج العلمي والفكري قابل للتطور على لسان يعني في أذهان العلماء، مو مثل المعصومين، فتتطور بعض المباني تكبر، بعض المباني يعدل عنها بعض الفترة الزمنية لكل تأليف مهمة. قال وقد كتب التهذيب إلى آخر كتاب الصلاة في هذه المدة، لأنه عبر عن الشيخ المفيد فيها بقال الشيخ أيده الله تعالى، فيعلم أن المقدمة كتبها آنذاك. عفوا، المقدمة الكتاب مو دائما تكتب في أوان الشروع للكتاب، بل المتعارف بالعكس أن الإنسان يكتب الكتاب حتى العنوان يكتب، ثم بعد ذلك يسمي الكتاب بالعنوان ويكتب المقدمة. في بعض الحالات لا يكتب المقدمة، أنه عرض علي بعض الأخوان ممن مثلا لا يسعني مخالفته أن أكتب كذا وكذا امتثالا لأمره أيده الله، معناته كاتب حياته. أما إذا أثناء الكتاب وتوفى ثم بعد كتب المقدمة فما أنا معنى يقول أيده الله. أصبح بعض حواشي الكتب من قبيل حواشي الرسائل أيضا يكتب مد ظله بعد صفحات أو مطالب يكتب قدس سره، فمعناته بعض الحواشي كتبت في حياته، ولعل الحائري نفسه كتب الدرة في حياة الشيخ الآخون أيضا يعبر عنه بكذا بعدين قدس سره. وهي أبو الشايع يعني. على كل حال قال الشيخ أيده الله، فيعلم أن المقدمة قوس كل إنسان يعني كتبها آنذاك، وقد جاء في المقدمة، هذا مطلب آخر يعني قوس آخر لمتنى. قال فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية يكون من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من كثرة النافع، باعتبار واجه مشكلة أنه بعضهم ترك أصلا التشيع لهذه النكتة، مع أن مجرد التأمل والتأكد يمكن أن يجمع بعضها إلى بعض. إذن لو كانت هذه الجموع العرفية موجودة أو كانت واضحة عند العرف أو العلماء لما حدثت تلك المشكلة المترتبة على الأخبار المتعارضة. وخاصة المشكلة العقائدية العقدية، خاصة هذه، لأن هذه تدخل في صلب العقيدة. وأيضا لو كانت واضحة لما طلب من الشيخ القيام بعملية الجمع بين تلك الأخبار المواجهة لمواجهة هذه الآثار المترتبة عليها، يا آثار الابتعاد وآثار الانتحار لمذهب آخر بسبب الاختلاف. فتصدى الشيخ لأن يجمع بينهما، فلو كان جمع عرفيين فلماذا الحيرة والاضطراب؟ فإذا لا توجد سيرة، كلام هنا، إذا لا توجد سيرة كما قال صاحب الكفاية. لو كانت السيرة موجودة متلقات يد عن يد لكان الرواة نفسهم بينوها وأودعوها في كتبهم، علي بن مهزيار حتى تكون سيرة متشرعية من الإمام علي بن مهزيار ما بين الجمع العرفي، ولا الحسين بن سعيد الأهوازي ولا يونس بن عبد الرحمن ولا. مع ذلك لو كانت ما ذكروها كان الشيخ الطوسي أحرى بأن يبين. فكل هؤلاء لم يذكروا، فأين السيرة؟ أين الشاهد من السيرة؟ فصير عندنا مصداق صغروية السيرة تكون عندنا مفقودة إلى الآن. كبروية السيرة نقبلها، فرق بينها وبين البناء العقلائي، لكن صغروية هل قامت السيرة على الجمع العرفي أو لا؟ إلى الآن لم نظفر بدليل شافي. فكيف حصلت تلك المشكلة؟ فيما إذا كانت مؤلفات الشيعة مشتملة على مثل هذه الجموع، ليش قلنا مؤلفات الشيعة؟ خصوصا الرواة حتى تكون سيرة عن الأئمة السلام، هذا معنى السيرة، قلنا تأسيسية. فكان الإمام يقول له اجمع بهذه الطريقة، إمام ما بين هذا، دون الكتاب وبعدين هم حاولوا أن يوفقوا بينهم. وبالخصوص إذا كانت عرفية يفهمها كل أحد، لأن بعض الرواة مو فقهاء، هذا بعض الرواة مو فقهاء، فإذا نقول هذه الجموع فقط العلماء حتى تشكل تقول بعض الرواة، أما إذا كان سيرة عرفية حتى الرواة غير الفقهاء لابد أن يعلموا بها. على أن الشيخ الذي جمع بين الأخبار بمثل تلك الجموع هو يقول في مقدمته: ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها فإني لا أتعداه. هذا اللي أشكله علي في قضية الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح اللي ذكرها ابن أبي جمهور الإحسائي، واتهموا أن الشيخ الطوسي يفعل، هاي عبارته: ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها فإني لا أتعداه. فقد يرى الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، طرح الطعن في الإسناد، إذا طعن في الإسناد معناته طرحناها الرواية، ومهما أمكن من التأويل على المتن. فإذا هو مع هذه القاعدة الذي قال لها منشأ، هاي عبارة تقدس الله نفسه ممكن تساعد على ذلك، حتى أكون عاملا على الفتية والتأويل بالأثر، لأن أنا ما أريد أطعن بالسند. فإذا أطعنت بالسند كيف أعمل أفتي؟ قد أفتي بالاستحسان بالقياس مثلا، فقال لا أطعن بالسند حتى أبقى أفتي بالتأويل والأثر، الأثر يعني الرواية. وإن كان هذا مما لا يجب علينا لكنه ما يؤنس بالتمسك بالأحاديث، يجب علينا. لماذا لا يجب علينا؟ لأن إحنا في مقام التعارض، ممكن يقول متعارضات ورفع اليد عنهم، أما نأتي نؤول معنى ذلك أنه لا نريد أن نسقط الرواية كيفما اتفق. نعم، المحذور علينا إذا كانت الرواية صحيحة وعمل بها ما من حقك أن تطرحها، فيصدق من عنده طرح كلام الإمام بعد أن وصل إلينا بطريق معتبر. أما إذا رواية ضعيفة أنا ما متيقن هذا حديث الإمام حتى أطرحها، ولذلك البعض لا يتحرج من أن يطرح الرواية الضعيفة السند لأنه وصولها إلى مثابت، فما يلزم من عند طرح كلام الإمام. واضح؟ عندنا مشكلة إحنا، كيف الإنسان يرد على الإمام؟ يرد يعني هاي الرواية موجودة وأنت ما تقبلها، هذا معنى الرد، هذا مشكل وغير جائز. أما إذا كانت الرواية ضعيفة السند وأنت محرر طرق الوصول، من جملة طرق الوصول أن يكون الراوي ثابتا موثقا،
وإذا كان ضعيفا الوصول إليك ماثلة، وإن أودعت في الكتب الأربعة فعندما تطرحها أنت غير متحرج. يعني ما يلزم من عند الرد على الإمام، الرد على الإمام لا بد تصني بطريق معتبر والعياذ بالله وأردها، هذا يلزم من عند رد على الإمام. لذلك قال هذا لا يجب علينا، بأن إذا كان إسنادها مثلا ضعيف إحنا ما عندنا محظور عن صفتنا. خلي نكمل عندنا وقت. إذن فلو كانت هناك سيرة بين العلماء على الجمع العرفي لدونت قياس شرطي وكتبت في كتب السابقين التي كانت موجودة آنذاك، لكنها لم تدون فشكشف غير موجودة الجمع العرفي، وبذلك لا تحدث تلك المشكلة لو كانت التي سببها اختلاف الأحاديث، إضافة إلى عدم التعرض لمثل هذا الجمع في الكافي. كافي أيضا عرفي وكتابه مشحون بالأحاديث ما شاء الله، فهو إما أنه لا ينقل أصلا إلا الخبر الذي يفتي به، يعني الكافي لم ينقل جميع الأخبار، هو ذكر في المقدمة لو الله تعالى مثلا مكني لألفت كتاب أكبر من الكافي، مع أنه روايات كثيرة هو ما نقلها، فليش ما نقلها؟ إما لأنه لا ينقل إلا الخبر الذي يفتي به فلا ينقل الأخبار المتعارضة، هذا احتمال، أو إنه إذا نقلها فلا يحاول الجمع بينها جمعا دلاليا مع ملاحظته لها، فقط ينقلها كما هي ما يجمع بينهما، فقط طرح يا بترى هاي رواية موجودة وهاي رواية موجودة، فنشكل عليه نقول له الاختلاف كيف تحله، فلو كان جمعا عرفيا لبينه قال هذه طريقة الجمع. إذن فمن أين نستكشف أن سيرة العلماء من زمان الباقرين عليهم السلام لكثرة الروايات هناك والرواة إلى زماننا هذا كانت قائمة على الجموع الدلالية؟ كلام ويا من الآن؟ ويا صاحب الأخوان ويا صاحب الكفاية، وخاصة بالنحو المعروف من الجمع الدلالي في زماننا اللي هو حمل الظاهر على الأظهر والأظهر على والنص على الظاهر وهكذا، بل الحكومة أيضا والورود، هاي كلها قلنا جموع عرفية. إذن فلا يعلم وجود السيرة على الجمع العرفي ولا توجد شواهد عليها على الجمع العرفي، بل الشواهد على خلافها قدم، وفقهاؤنا إنما سلكوا في بحوثهم على طريقة بناء العقلاء، والروايات المشيرة لهذا البناء اللي بعضها الآن راح يقتسم على تتقدم، فالجموع الموجودة الآن هي جموع العلماء. نعم عندنا دليل فجعل بناء العقلاء كما قلنا، أما تقول سيرة والسيرة تأسيسية فهذا حقيقة عاري عن الدليل. احنا الآن انتهينا إلى الدليل الثالث وسيشارك لنا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم، لا تنسونا بالدعاء.